الطيبين الطاهرين. الصحبة لها حقوق تماما، عندما نقول الأخوة لها حقوق والرحمية لها حقوق والصحبة أو سموها الصداقة لها حقوق. وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالفضل، الفضل هو الزيادة عن الواجب، يعني قديش يستحق وزيادة، أنا مستعد أكثر للزيادة. يقال تفضلت عليه، يعني أعطيته ما ليس مطلوبا، أعطيته حقه وزيادة. فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلا، يعني كلما سنحت الفرصة وكان هناك طريق، كلما فسح المجال إن شاء الله أنا أكون في خدمته وأعطيه أكثر وأكثر وأكثر. وإلا إن لم تفعل ذلك فلا أقل من الإنصاف، يعني أضعف شيء وأقل شيء الإنصاف الذي هو العدل، أن تعطيه ما يستحق، لكن طبعا إذا تعطيه أكثر بكون أفضل. وأن تكرمه كما يكرمك، وأن تحفظه وتحفظه كما يحفظك، ولا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة. المكرمة هي الخصلة الجميلة، يعني لا يسبقك إلى عطاء، أنت اسبقه إلى العطاء، لا يسبقك إلى الوفاء، أنت اسبقه إلى الوفاء، لا يسبقك إلى الهدية، ممكن قاعدين مع بعض في رحلة، تقديم الطعام، النظافة، السلام، يعني فلنتنافس في المكارم، في مكارم الأخلاق. فإن سبقك قام بالمبادرة قبلك كافأته، ولا تقصر به عما يستحق من المودة. كافأته يعني هو سبقك دائما، شو بيقولوا فضله سابق، عمل أول شغلة وثاني شغلة وثالث شغلة، أنا يعني بقول له أنت دائما أفضل مننا، وأنت ما شاء الله يعني دائما بتسبقنا للخير، فجزيته بمعنى أنه أيضا تبادله بالجزاء الحسن. تلزم نفسك نصيحته، تلزم طبعا على سبيل الوجوب، النصيحة ويجب أن الواحد ينصح الصديق والأخ. وحياطته ومعاضدته، الحياطة هي الحفظ والصيانة، أحاط به يعني حماه وصانه. المعاضدة العضد المساعدة، فلان عضد لي، العضد هذا هو العضد، العضو من الإنسان هذا هو العضد القوي اللي بيوقف على جنبه بيساعده بأيده بحط إيده بإيده. المعاضدة على شو؟ على طاعة ربي ومعونته على نفسه فيما لا يهم به من معصية. لا يهم يعني لا يرتكب، هم يهم يعني لا يرتكب من معصية ربه ثم تكون عليه رحمة، أنت تكون عليه رحمة يعني معونة ونصيحة ومحبة، ولا تكون عليه عذابا ولا قوة إلا بالله. الشريك، مقصود هنا بالشريك هو الشريك التجاري، و الشركة التجارية لها أحكام تفصيلية، يعني هي من جملة الأمور التي تمر معنا في باب المعاملات. نسميه نحن الشريك، الشريك هو الذي له دخالة في مسألة المال، نعطيه المال في الشريك أنا وياه بالبيع والشراء، فهي من الأمور الجائزة المتداولة وأحكامها الإسلامية بالعشرات، طبعا موجودة بالكتب الفقهية. ما في شك أن الشريك يجب أن تتوفر فيه صفات مختلفة. من صفاته أول من أقول الشريك مباشرة الأمانة، هذه أول صفة. هل هناك عاقر يشارك خائنا؟ مشان هيك من ناحية شرعية نحن إذا إجا واحد جاب أتى بمال أعطاه لفلان، أم فلان ضيع المال رفع دعوة عليه، إذا قال هو خائن وهو كذا وأنا بعرفه من زمان، ساعتها نقول له خلص مالك حق، أنت وضعت مالك بمن تقول عنه أنه خائن، ما في دعوة ساعتها، شو الدعوة على شو؟ يفترض أن يكون أمينا، يعني الصفة الأولى للشريك أن يكون أمينا، بمعنى إذا وضعنا عنده المال بسجل على الورقة بيكتب دفعنا كذا، قبض كذا، في ذمة في كذا. نحن الآن بتلاقوا في مجتمعنا في بعض الناس عندهم تقوى، أنا بعرف ناس بيقبضوا أموال مشان بيعوا بضاعة أو شقة أو مشاركة، مباشرة بنفس الجلسة بيكتب قبضته من فلان المبلغ الفلاني كذا وبيمضي وبيعطيه ورقة. في بعض الناس بياخذوا المبلغ وقالوا يا فلان ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله، مع انه ممكن واحد يموت بنفس النهار يعني، وياخذ اموال الناس وياما في اموال بتضيع. اول صفه هي التقى، الامانه. ثاني صفه هي التقى والورع، لان المال مغري، من اكثر الامور المغريه في حياتنا هي الاموال. ثلاثة النزاهة والعفة. بعض الناس يطمع إذا ربح أو توفر في يده المال، فقد يطمع بالأموال. ياما في ناس بيصير في خلافات نتيجة هذا الأمر، فيفترض أن يكون متعففا نزيها، يقف عند الحدود، يقول هذا المال لي هذا لك، هذه حصتي وهذه حصتك، في مبلغ مشتبه فالأفضل أن نقسمه بالطريقة الفلانية. في عنا مبدأ نحن اسمه مبدأ المسامحة أو مبدأ التصالح، إذا بدكم بالفقه بيمرق معكم مبدأ التصالح، في مبلغ مختلفين عليه خلص أنت سامحني وأنا بسامحك، تعالوا نقسمه فيما بيننا. الصفة الأخيرة والمهمة في التجارة أو في الشركة هي الخبرة. خبرة هامة ولا لا؟ أساسية جدا، لأنه إذا واحد مؤمن ومتدين وورع ويخشى الله وبيسأل مسائل شرعية بس ما عنده خبرة ولا ما عملنا شيء، وإذا واحد عنده خبرة قوية جدا بس ما عنده لا إيمان ولا تدين بكون أستاذ بالاحتيال، عنده خبرة بيعرف يجيب سيارات ويبيع وكذا بس ما عنده لا تدين ولا شيء. هذه من أهم الصفات. أنا في بعض الناس بيقولوا بيسألوني إنه بدنا نروح على الحج مع مين منروح وشو صفات اللي منروح معه، والبعض تعرفوا بيقولوا الحملة الفلانية والحملة الفلانية وهي بتقدم أكل، كله ما بينفع. اللي بدي يروح على الحج لازم تتوفر فيه صفتين، إذا انتفت صفة واحدة ما بيحج. إذا كان خبير بشؤون الحج المطار ومكة والمدينة والمزدلفة وعرفة بس ما عنده تدين، طفنا ولا ما طفنا، صلينا ولا ما صلينا، اتكلوا على الله، الله بيسامح ويلا امشي، ما عنده تدين، عنده خبرة. وإذا عنده تقى وورع بس ما عنده خبرة، مسكين يعني بيشتغل من قلبه بس شو بعرفني أنا، نزلونا هون كنت مفكر هيك. فاللي بدي يروح على الحج بدي يتوفر فيه صفتين، وقلما توجد خاصة في هذا الزمن. هذه هي أهم صفات الشريك، صلوا على محمد وآل محمد. هناك تحذير من الشريك، تحذير من الشريك من أهل الكتاب، تحذير أن نشاركه. هذه من الأمور اللي فيها تحذير، إن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إلى آخره. وأما حق الشريك فإن غاب كفيته، لأنك أنت الأمين على الأموال وتجلس في الشركة في المكان في الدكان في التجارة، إن غاب كفيته يعني قمت بواجباتك، وإن حضر ساويته، كنت مساويا معه وليس مستعليا عليه، أنت تتحمل مسؤولية وهو يتحمل مسؤولية، ولا تعزم على حكمك دون حكمه. العزم هو قضاء الشيء، الجزم الحزم، يعني هو جالس معك وأنت تقول بعنا اشترينا دفعنا، طب ما هو شريك، يعني يفترض بك أن تستشيره، ما رأيك بهذه البضاعة، ما رأيك بهذا الثمن، ما رأيك بأن نبيع كذا أن نستلم، هو شريكك يعني هذا من حقه. ولا تعمل برأيك دون مناظرته، يعني دون أن تأخذ برأيه وتحفظ عليه ماله وتنفي عنه خيانته. لا تستطيع أن تتهمه بالخيانة، ليس من حقك أبدا، فيما عز أو هانه. فإنه بلغنا، يعني جاء في الحديث هيك، يعني بلغنا أن يد الله على الشريكين فاصل ما لم يتخاونا. يد الله مع الشريكين إن شاء الله مبارك، إلا إذا بدأنا الخيانة، هو يتهمه ويتهمه، راحت البركة وساعة إذن حلت الخسارة. وأما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله، يعني من الحلال، ولا تنفقه إلا في محله، إلا المهم أين جاء المال وأين وضع المال، ولا تحرفه عن مواضعه، يعني لا تميل به إلى مواضع أخرى، ولا تصرفه عن حقائقه، يعني عن الحق الذي ينبغي أن يوضع فيه، ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه، وكل المال من الله إلا إليه، وسببا إلى الله، سببا يعني سبيلا إلى الله تعالى. ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك، يعني لا تحبسه عن الآخرين، إذا افترضنا لا يحمدك يعني لا يضعه في موضعه الصحيح، يعني لا تنفق المال على من لا يضعه في موضعه الصحيح. وبالحري بالأحرى، معناتها بالحري بالجدير بالأولى بالحري أن لا يحسن خلافته في تركك، يعني لا يحسن الخلافة، الخلافة يعني ولاية المال إذا تركته له. مين مقصود بها أكثر شيء؟ الورثة. ورثة كثير عندنا هلا يجمعون المال والمال والمال، يتركونها للأولاد، في أولاد بيصرفوه بالحرام، الحرام علني حتى في حياة الآباء، هذا شيء خطير طبعا يحاسب. وبالحري أن لا يحسن خلافته في تركك، ولا يعمل به بطاعة ربك فتكون معينا له على ذلك، معين على الحرام وبما أحدث في مالك، يعني بما فعل واشترأ وارتكب في مالك، أحسن نظرا لنفسه فيعمل بطاعة ربه فيذهب بالغنيمة وتبوء بالإثم، يعني هو بكون ربح الورثة وأخذ المال وأنت تبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبعة، التبعة يعني ما يترتب على ذلك من حساب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
فليتك تحلو والحياة مريرة، مريرة
وليتك ترضى والأنام غرام.
سيتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غرام.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي، يقوم حجاب دون ما حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم، حشا أذنه باب وأقمض باب. كما باحث عن تلهف وشربي من ريان ذاك جواب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلنا إسرائيل ألا تتخذوا من دون ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
لَجَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية المباركة، الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة، تشريع لفريضة الصيام المباركة. والتشريعات القرآنية لها أسلوبها الخاص وخطاباتها المميزة من أجل أن تحدث في المخاطب حالة نفسية تجعله يتفاعل مع التشريع ومع الفريضة تفاعلا كبيرا، مما يهون عليه المعاناة والآلام التي تتطلبها تلك الفريضة. وكلما كانت الفريضة شديدة على النفس، كلما جاءت الخطابات القرآنية في تقريرها متضمنة للعديد من الأمور والتمهيدات التي ترسم للإنسان والمجتمع أبعاد هذه الفريضة والأسرار التي تتضمنها. فمثلا في فريضة القتال والجهاد باعتبارها من أشق الفرائض على النفوس، فلم يقل القرآن الكريم مباشرة يجب عليكم القتال وكفى، كما نقرأ مثلا في الرسائل العملية التي تعطي الحكم الشرعي بصورة مباشرة، بل جاءت آيات القتال بتمهيدات ومقدمات وتعقيبات من أجل أن تجعل هذه الفريضة مستساغة في قلوب المؤمنين، كما نقرأ مثلا في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر إلى الأسلوب القرآني الجميل في هذه الآية المباركة، ذلك الأسلوب الذي يجعل من أشق الفرائض على النفوس هينة وسهلة. فقد أعطت القاعدة في القتال وهو كره لكم، أي إن النفوس بطبيعتها تكره القتال لما فيه من مشقة وآلام ومعاناة ودماء نازفة وأعضاء مقطعة، فإن طبيعة النفس الإنسانية تكره المعاناة وتكره القتال وتكره الدماء. انظر إلى الأسلوب القرآني الرائع في إعطاء الفرائض، لم يقل القرآن القتال سهل والقتال بسيط ويجب عليكم القتال مثلا، وإنما أعطى القاعدة وهي قاعدة الكره، وهو كره كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولكن القرآن بعد أن أعطى قاعدة الكره، والكره هو يختلف عن الكره، الكره أن يجبرك إنسان من الخارج فتكره على أن تقوم بالعمل الفلاني لأن هناك قوة خارجية أجبرتك على القيام بهذا العمل، هذا كره يعني بفتح الكاف. أما الكره بضم الكاف هو يعني الكراهة النفسية الداخلية، فطبيعة النفوس تكره القتال لما فيه من معاناة وآلام وجهود ودماء نازفة وما يتطلبه القتال من مخاطر. بعد ذلك أعطت الآية المباركة قاعدة أخرى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فليس كل مكروه شر، فالدواء كثيرا ما يكون مرا ومكروها في مذاقه ولكنه خير للإنسان. ثم بعد ذلك جاءت الحقيقة الأخرى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نرجع إلى الآية المباركة التي بين أيدينا بعد هذا التمهيد في طبيعة الخطاب القرآني التشريعي، فإننا نجد كذلك فريضة الصيام من الفرائض الصعبة الشاقة، لأنها تمنع الإنسان من اللذائذ في الطعام والشراب وفي الجنس كذلك، حيث أن الإنسان يمتنع في ساعات طويلة من النهار عن تناول ما اعتاده كل يوم، فإننا نجلس في الصباح الباكر لنتناول الطعام ونشرب الشاي مثلا، وفي وقت الظهر نتناول الغذاء، وهكذا على مدار السنة. هذه العادة اليومية عندما يأتي شهر رمضان المبارك تنقطع، ويتبدل النظام الغذائي للمعدة التي تعودت خلال أشهر السنة أن تستقبل الطعام كل صباح، وإذا بها في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تنتظر وتنتظر فلا طعام، وعندما يأتي الظهر تنتظر كذلك فلا طعام. وطبعا هذا الانتظار ليس سهلا ولا هينا على الإنسان، ولهذا يحتاج إلى صبر وإلى مقاومة لضغوطات المعدة وآلامها وصرخاتها، وتزداد تلك الضغوطات والصرخات شدة كلما مضت ساعات النهار، ولهذا تزداد المقاومة ويزداد الصبر. وبعض الناس يصبر على الغذاء مثلا، إلا أنه لا يصبر على شرب السيكارة مثلا، فإنه قد تعود أن يشرب الدخان كل ساعة من ساعات النهار، بل في كل ربع ساعة، وإذا به يمتنع طوال ساعات النهار. هذا يحتاج طبعا إلى صبر وإلى مقاومة، وباعتراف كل المدخنين الصائمين أن معاناة الامتناع عن الدخان أشد من معاناة الامتناع عن الطعام في شهر رمضان. وأتذكر في أثناء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، عندما نلتقي بالأسرى العراقيين ونسألهم عن أحوالهم في الأسر، فإنهم يقولون الحمد لله المعاملة جيدة جدا والجقاير متوفرة. إنهم لم يذكروا الطعام أولا، بل ذكروا الدخان، وكأن حسن المعاملة يكون أولا بتوفير السيكارة. وفي الصيام يمتنع الإنسان كذلك من الجنس، وهذا أيضا يحتاج إلى صبر ومقاومة. وباختصار أن الصيام عبارة عن مقاومة العادات التي اعتادها الإنسان طوال أشهر السنة من الأكل والشرب والجنس وغير ذلك، وهذا الامتناع يحتاج إلى صبر ومقاومة كبيرة. ولهذا كانت فريضة الصيام من الفرائض الشاقة على النفوس، فجاءت التمهيدات في تشريعها بصورة متميزة. الخطاب الأول جاء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا الخطاب له دلالاته وأبعاده في النفوس، فكأن القرآن يريد أن يقول إنني لا أخاطب في فريضة الصيام الناس العاديين، وإنما أخاطب المؤمنين. ولهذا كان الإمام الصادق عليه السلام عندما يسمع أو يقرأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يقول عليه السلام: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. فهذا النداء يفتح قلوب المؤمنين لاستقبال تلك الفريضة مهما كانت صعبة على نفوسهم. وكذلك هناك نداءات أخرى في آيات الصيام سنتعرض لها إن شاء الله في حلقة الغد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي، أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترات في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا